مونتي كارلو الدولية. كافيه شو حنان عبد الله، عاطف علي صالح، مساحة حرة.
إلى الشعر وإلى عالم الصحافة وإلى اللغة العربية ينضم إلينا من لبنان الشاعر والمتغيغ اللغوي محمد شوفان حنان، ونسعد بهذا اللقاء ونستعرض معه أهم المحطات عن الشعر وعن الأرض.
أستاذ محمد شوفان، صباح الخير وأهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
يا هلا،
سعداء بك عزيزي. وفي هذا الصباح نسأل عن الأرض وعن الشعر، وأنت يعني ولدت في بيئة فلاحية بامتياز. حدثنا عن الطفولة وعن هذه المرحلة التي نزعد عندما نتحدث عنها.
نعم، في الواقع لقد ولدت ونشأت في بيئة فلاحية مرتبطة بالأرض ارتباطا عضويا وارتباطا وجدانيا، حتى لكأن بيننا وبين الأرض لغة خاصة نفهمها وتفهمها. يعني هذا التفاهم القائم بيننا هو عبارة عن محبة وعلاقة وجود. نعم، نشأت في قرية من إحدى قرى جنوب لبنان. بدأت دراستي في المدرسة الرسمية العادية، سافرت في بعد نهاية المرحلة التعليمية، سافرت إلى إحدى دول الخليج العربي نظرا لضيق ذات اليد واضطراري إلى العمل.
نعم،
عدت في بداية الألفية الثالثة وانخرطت في العمل الصحافي. وفي هذه الأثناء طبعا أنا أتابع تجربتي الشعرية والحياتية، قد صدرت يعني مجموعتي الشعرية الأولى المعبرة عن هذه المرحلة ومناخاتها يعني العلاقة بالأرض ومراحل الطفولة والصبا. صدرت هذه المجموعة في سنة 1978 وعنوانها عائد إليك يا بيروت. هذه المجموعة يعني تضم قصائدي الأولى والإرهاصات الأولية التي انتابتني في بداية المرحلة وبداية سلوك طريق الشعر الطويل.
يعني
هذا نعم. هذا باختصار يعني أهم ما يمكن أن أقوله حول هذه المرحلة.
نعم، تجربة عريضة، تجربة رائعة. أسألك الآن وأنت في تلك المرحلة، مرحلة تلمس الطريق ومغادرة لبنان ومرحلة الاغتراب والعودة، في هذه المرحلة وأنت تكتب ديوان عائد إليك يا بيروت، وهي المحاولات الأولى وأنت تستحوذ على القارئ، يعني لدرجة أنه يعتقد أن القصيدة سهلة عندك وكتابة القصيدة سهلة عندك، لدرجة أنه يتخيل أي قارئ أنه يستطيع أن يكتب مثل هذه القصيدة السهل الممتنع. لكن هل كنت تتخيل أن هذه القصائد في يوم من الأيام أن يكتب عنها في رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وتناقش مواضيع هذه الأعمال؟
بطبيعة الحال لابد أن يمر الشاعر أو الكاتب أو الأديب أو أي من له علاقة بالفكر وبالأدب أن يمر في مراحل متدرجة، فلا يمكن أن يكتب يعني قصيدة 70 وهو في 20 مثلا.
نعم،
أو بالعكس. لابد أن قصيدتي مرت بمراحل شاقة ومضنية نتيجة يعني مراقبتي على نفسي. أنا شديد التعامل، شديد الرقابة على نفسي وعلى قصيدتي وعلى شعري. لذلك يعني مع كل مجموعة شعرية كنت ترى قفزة نوعية معينة نتيجة هذه الرقابة. كما قلت يعني أنا يعني بلغت من العمر 70 وقضيت 50 سنة نصف قرن في التعامل مع الأدب ومع الحرف ومع الشعر.
نعم.
وصدرت لي حتى الآن 18 مجموعة شعرية.
نعم.
هي خلاصة هذه التجربة الطويلة أستاذ والشاقة.
نعم أستاذ, أستاذ محمد زينو, يعني أنت تقول في عمري 70 عاما وما زلت صغيرا, يعني ما زلت شابا وستعطي الكثير. طيب عندما تعايش يعني في سنوات ماضية وفتحت عينك ربما على حروب وعلى أمور اهتزت لها الأرض التي أنت يعني إذا صح التعبير كرجل يحب الأرض كفلاح ممكن نقوله ببساطة, وتعيشها اليوم بالرغم من يعني مع مرور الوقت ما زلت تعايشها, يعني الحرب التي كانت ما زالت والاحتلالات والاستعمارات التي كانت ما زالت وما يحدث في السابق يحدث اليوم, كيف تعيش كل هذه الأمور؟
نعم, ملاحظة هامة جدا. في الواقع يعني أنا ولدت ونشأت في المرحلة التي حصلت فيها نكبة فلسطين, ضياع فلسطين, يعني في قبل الخمسينات يعني ب48, ونتيجة يعني قربي من فلسطين. قريتي تقع على بعد يعني كيلومترات بسيطة من فلسطين, والحدود مشتركة بينها وبين فلسطين, لذلك وعينا الأول تشرب بهذه النكبة, وخصوصا نكبة 1967 لكن تركت آثار مهمة جدا أو آثار صعبة وعسيرة وشاقة على جيلنا المتكتح والذي كان يعني في بدايات انفتاحه على الشعر وعلى الأدب والثقافة. كانت هذه المرحلة أو هذه المحطة نكبة 1967 مرحلة هامة جدا, إذ أعادت صدمة الوعي إلينا وأخبرتنا أو أشعرتنا بأننا ما زلنا يعني مستهدفين من قبل الاحتلال الصهيوني, وما زلنا حتى الآن. والحرب الأخيرة امتدت حوالي سنة ونصف, هذه الحرب الأخيرة التي كان الجنوب ويعني مرتع سباي كان مسرحا لهذه الحرب القاسية والظالمة والتي استهدفت البشر والحجر وهدمت قرى عن بكرة أبيها وشردت عائلات وشردت نصف السكان الجنوبيين عن أرضهم. ولذلك طبعا, وهذه ملاحظة هامة جدا, أنني عايشت كل هذه الحروب والصراعات على الأرض التي أعيش عليها, المسرح الذي أتنقل فوقه. فلا بد أن تترك كل هذه الحروب الصعبة والحروب القاسية أن تترك أثرا ما وأثرا هاما جدا في شعري.
نعم, يعني لديك العديد من الإصدارات, يعني تحدث عن أكثر من 18 مجموعة شعرية, عايد إليك يا بيروت, تغوص الرغبة, اهبط هذا الكون غريبا, مراوغات الفتى الهامشي, فاصلة بين امرأتين, والعديد من الدواوين الأخرى. برأيك يعني عندما نقول الديوان الأقرب إليك بيكون صعب, ولكن ما هي القصيدة التي ارتبطت بالانكسار أو بالإحباط؟ هل حاولت تتخطى هذه المرحلة أم كانت دائما هذا المزاج مسيطر على أعمالك الشعرية؟
يعني صراحة الإحباط لم يدخل حياتي أبدا.
جميل.
منذ أن وعيت
نعم.
على بيئتي والهموم التي تنتابها والظروف الحياتية الصعبة التي تعيشها, وأنا يعني أحلم بتغيير هذا الواقع أقله على المستوى الشعري. طبعا لا أستطيع, ليس عندي لا مدفع ولا صاروخ لأغير الظروف السياسية، إنما سلاحي الوحيد هو القصيدة، النص الشعري الذي من خلاله أحاول أن أفتح نافذة على الأمل وعلى التفاؤل. لذلك كان الأمل يملأ صدري منذ الصغر، حتى منذ قصائدي الأولى، قصائد عائد إلي يا بيروت، كلها تشي بالأمل وبالتفاؤل، وأن الإنسان قادر على صنع مصيره وقدره مهما كانت الظروف.
أستاذ محمد زينو، ما الفرق في نظرك بين الأم والأرض؟
والله أنا لا أستطيع أن أفرق بين الاثنتين. جد علاقتي بأمي كعلاقتي بالأرض، وعندي نظرة خاصة إلى هذه العلاقة المتشابهة بين الأنثى والأرض.
أنا سألتك هذا السؤال، أنا سألتك هذا السؤال فقط، يعني قلت أغامر شوية في هذا السؤال حتى أعرف الفرق، أو حتى أعرف معنى فاصلة بين امرأتين، هل لها علاقة بالحب أم لها علاقة بالأرض؟
كلتاهما، كما أقول كلتاهما، يعني أنا خرجت من رحم المرأة لأدخل رحم الأرض. في نهاية الأمر لابد أن يعود الإنسان إلى ملاذه الأخير، إلى قبره وهذا السكن الأخير. فحتى سكن الأرض أي القبر هو شبيه الرحم، لذلك يعني هذه العلاقة شبيهة جدا حتى على المستوى البيولوجي بين المرأة والأنثى. لذلك يعني أشعر بفضل الإثنتين، الأم والأرض، علي وعلى شعري أيضا.
نعم، يعني بعد كل هذه السنوات، سنوات الاغتراب والشعر والعمل في الصحافة والعمل أيضا مع الشعر، وأنت عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين والعرب، عدت إلى الأرض من جديد أم ما زلت في حالة إسفار وسفر؟
والله هو السفر الداخلي قد يكون أشد من السفر الخارجي.
صحيح،
احنا عايشين على سفر دائم.
نعم.
على بساط الريح.
نعم.
او على بساط الحياة.
نعم.
والقدر والظروف.
نعم.
لا يمكن ان يهدأ الانسان ما دام على ارض متزلزلة، لا تعلم كم في باطن الارض من طبقات ومن زلازل ومن براكين على اهبة الانفجار في اي لحظة، وخصوصا نحن العرب.
نعم.
حياتنا كلها او حياتنا قائمة على فوهة بركان.
نعم.
لم نستطع أن نغير شيئا في ظروفنا الحياتية الصعبة.
نعم.
لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الثقافي. نحن فعلا نعيش على هذا البركان، متى ينفجر بنا في أي لحظة تنفجر البراكين بنا.
طيب قبل أن ننتقل إلى الفاصل، أي لعنة تلاحق العالم العربي؟
لعنة التخلف.
نعم، وشر البليت وما يضحك أستاذ.
نعم، التخلف.
نعم.
نحن لم نستطع أن نحقق ذرة من التقدم ومن التطور، على الرغم من ادعائنا ومن افتخارنا بأمجادنا القديمة. يا عم تعالوا نتعامل مع هذا العصر ومع تطوراته والثورات التكنولوجية التي تحدث في العالم، ونحن لسنا سوى مشاهدين ومستهلكين فقط.
نعم.
نحن أفواه مفتوحة كأفواه الفراخ الطيور.
نعم.
لتنتظر اللقمة من الآخر.
إذن
نحن لم ننتج شيئا على أي مستوى من المستويات، ومع ذلك نفتخر افتخارا، يعني هيك افتخار فيه كثير من الورم الداخلي والشحم.
نعم.
بدل أن نكون فاعلين ومؤثرين في العالم وفي مجتمعاتنا أقل.
إذن محمد زينو، سنتوقف مع فاصل ونعود ليست محاكمة، ولكن أنتم الجيل الذي أعقب جيل التحرير، يعني أنتم جيل التعمير، أيضا أنتم تتحملون جزء من هذه المسؤولية، لا نسميها نقص ولكن مسؤولية وتراجع في بنية العقل العربي. لا نسحب الحديث طويل، ولكن فاصل ونعود بدردشة خفيفة معك حتى نتلمس الطريق.
شمعة وفي بقلبي حكاية، وكل ما الشمعة تسكب دمعة تقلي منك جاي. ضويت بشباكي شمعة وفي بقلبي حكاية، وكل ما الشمعة تسكب الكبار شو كنت تعاتب وتغار واهرب منك ابعد عنك خاف يقولوا عنا خبار كيف بتنسى خبرني شو صار بعد وجهك مزروع بعيني بعد صوتك مطلع الغني
عودة إذن لضيف مساحة حرة بالنسبة لليوم الأستاذ محمد زينو شومان ونحن نتحدث عن هذه اللعنة التي تلاحق العالم العربي بين الأسى يا عاطف وبين ما يقوله المستقبل.
نعم نحييك مرة أخرى أستاذ محمد زينو.
شكرا شكرا على تحييتكم. شكرا.
يعني نحاول أن نتوقف معك في محطات ونتأمل المستقبل بشكل إيجابي أو بطاقة إيجابية ولا مجال للمحاكمات يا صديق في هذه اللحظات، ولكن أيضا أنتم تحملون جزء من هذا الجو العام الآن باعتبار أنكم جيل التعمير وجيل الفكرة، طرحت أفكار كثيرة وتراجعتم أنتم وتراجع الجيل الذي قبلكم، إلى أي مدى تتحمل أنت جزء من هذه المسؤولية؟
يعني في الواقع أنا لا أريد أن أوزع المسؤوليات على الآخرين.
نعم.
كل فرد منا يتحمل يعني جزء من هذه المسؤولية ولو بنسبة محددة.
طيب.
لا أنفي عن نفسي أنني لم أقصر في ناحية من النواحي، ولكن لو عدنا إلى ظروفنا العربية يعني كل ظروفنا متشابهة. المشكلة أن نزعة المحافظة ونزعة العودة إلى الماضي سيطرت على نزعة الانفتاح.
صحيح.
وعلى القائلين بالتطور وبضرورة التغيير. لم ننتظر أو كنا ننتظر من أنظمتنا العربية أن تقوم بأقل شيء على المستوى التنموي، أنه تأخذ بعين الاعتبار الواقع الثقافي، وهذا مع الأسف لم يحصل أبدا. التخلف هو ناتج عن هذه العلاقة، علاقة الإنسان العربي بالتاريخ، علاقته بالزمن، علاقة عكسية. نحن ننظر إلى الخلف ولا ننظر إلى الأمام، وهذا كحال السرطان. سرطان هذا حيوان مائي يمشي إلى الخلف، ونحن مثله نمشي إلى الخلف ولا نتقدم، بل نتقدم بالحق الزمن وعكس الظروف. لم يتح لنا نحن هذا الجيل الذي عاصر فعلا بإرهاصات النهضة أو إرهاصات الصحوة اليسارية بالستينات والخمسينيات، وخصوصا مع ظهور العمل الفدائي الفلسطيني الذي كنا ننتظر منه تحرير فلسطين. ولكن تمسك النظام العربي التقليدي الرسمي وسيطرته واحتكاره لأي عمل وأنه يدعي هو تحرير فلسطين، يعني أدت إلى نكسة الفكر اليساري ونقوصه وخيبته. وهذه الخيبة كما قلت يعني نتيجة اصطدامها بواقعنا العربي الزري والواقع الذي لا يقيم أي وزن ولا أي اعتبار للفكر وللتقدم، أي أنه لم يقم بأي دور على مستوى التخطيط الثقافي. نحن لحد هلأ يعني ما فيش برنامج ثقافي عند أنظمتنا العربية،
مشروع نعم مشروع ثقافي المستقبل.
نحن بلبنان لا دور لها على الإطلاق، لا تنتج شيئا سوى أنها يعني تزيد الاستهلاك وهي على المجتمع أكثر ما هي وزارة يجب أن تهتم بالشأن الثقافي وإخراج العمل الثقافي من الروتين الذي يقبع
بناء مستقبل الأجيال. نعم، من خلال الفكر، من خلال الثقافة، وكما ذكرت هذه الوزارات مقصرة في ذلك الجانب. ولكن يعني حتى نستفيد من الوقت معك عزيزي محمد، أن تختار لنا مقطع لقصيدة نستمع لها الآن بصوتك عبر الأثير.
طيب، أنا يمكن علي أن أشير إلى أنني كتبت الأنماط الشعرية الثلاثة، يعني كتبت القصيدة العمودية التراثية الموزونة، وكتبت الشعر الحر أي قصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر أيضا. أنا سأقرأ إذا بدنا قصيدة تفعيلية.
جميل،
يعني تقوم على التفعيلة.
نعم، تفضل أستاذ محمد.
قصيدة عنوانها في كنف الحياة. أركض في كل اتجاه ناسيا رأسي لدى الحلاق أو هناك في المقهى على طاولة القمار. تسبقني ساقاي أحيانا وقد تسبقني الأرض ولا أسمع غير صرخة السكين والمربع الأمني. أبدو حائرا كصائد الفراغ أراقب الشمس التي تحيض في خجل وبائع الجلاب وهو يمضغ الوقت ولا أعرف ما يدور في بال أصابعي، لكنني أركض خلف نية ماكرة تومئ لي وكلما اقتربت تختفي. أقول للمدينة انتظرت أعواما وقد أكرر اعتذاري، إذا تغابيت صفي عني اليراع وحده كم أدمن الجلد، كأنما يدرك وزر صاحب يخونه الجسد. لا تنظري شزرا إلى بلاهتي أو جشعي، ما كان لي من مضجع غير فراشك الذي ينضح بالشبك، لعلني عميت دهرا عنك أو هي المكابرة. ولا مفر لي، سأترك الوسواس حائما كخفاش أمام شرفتي وأترك الشهوة وحدها على الرصيف لكي ألوذ ساعة في كنف الحياة والسماء نائمة.
جميل جميل. شكرا شكرا أستاذنا محمد زينو. ربما هي فرصة للمستمعين أيضا أن صحيح. يستمعوا لهذا الصوت ولهذه القصائد. ولم تجبني على سؤال، هل كنت تتوقع هذه القصائد أن تكون موضوع أو مواضيع هذه القصائد أن تكون مادة لرسائل لطلاب في من الأجيال الحالية، رسائل ماجستير وطروحات دكتوراه تهتم بأفكار ومواضيع القصائد التي تناولتها؟
لا، في الواقع يعني لو عدت هلا 50 سنة أو 60 سنة إلى الوراء،
نعم،
يوم يعني بدأت تتفجر في داخلي إرهاصات الشعر وعلاقتي بالشعر وعشقي له. عشقت اللغة عشقا يعني غريبا لا يمكن أن يضاهى منذ صغري، علما أنني في بيئة لا علاقة لها لا بالأدب ولا بالشعر ولا بالثقافة،
ولكن بالأرض،
حتى على مستوى الأرض علاقتنا فقط، نعم، علاقة حياة مع الأرض. طيب. هي التي تطعمنا، وعلينا أن يعني نتعاطى معها على هذا النحو. فعلا كنت
نسيج وحدك يعني،
كنت أعيش وهم أنه هل يمكنني أنا هذا الصعلوق وأنا ألقب بأمير الصعلاق
للأسف أعطيتنا هذا اللقب في نهاية اللقاء، وإلا كنا سنستمتع به في بداية الحوار.
فأنا كنت خارج على قوانين القبيلة وقوانين الأنظمة وحتى على نفسي أيضا. أنا لست ناقما، ولكنني
متمرد.
أخجل من نفسي أن أكون في هذا العصر في بداية الألفية الثالثة ونحن ما زلنا يعني عاجزين عن صنع إبرة لنعود إلى الشعر. فكنت يعني أطرح على نفسي هذا السؤال الذي تطرحه أنت علي الآن، هل يمكن أن أرى قصيدة لي نصا منشورا في صحيفة مثلا، أو مذاعا في إذاعة، أو منشورا على الملأ، أو كذلك. كان ذلك السؤال يؤرقني جدا، علما أنني كنت يعني أكتشف في داخلي إمكانات، أنه عندي إمكانات، ولكن هل تستطيع هذه البيئة أن تمنحني الفرصة؟
جميل.
منحت
الفرصة أستاذ شاعرنا العزيز محمد زينو شومان، منحت الفرصة أكيد، والدليل أننا حتى في نص ساعة لا نستطيع أن نتكلم عن كل شيء ولا يكفينا الوقت. شكرا لحضورك معنا.
أكيد سنعود لك الأستاذ العزيز ونتحدث عن محمد زينو الشاعر الصعلوك.
أنا أشكركم جدا، أشكر مونت كارلو وأشكركما جدا، وأشكر الأستاذة مليكة ليشاني التي يعني أنتم
كانت حلقة وصل
لي هذه الفرصة وهذا اللقاء. شكرا لكم، شكرا جزيلا.
شكرا وإلى اللقاء يا صديق. نحن أيضا نودي حنان كل المستمعين، وصلنا لنهاية هذه الفترة من برنامج كافي شو.
سنعود إليكم غدا نفس الزمن والمكان، استوديوهات مونتي كارلو الدولية. نترك فقط الأستوديو لباقي الزملاء وبقية برامج ممتعة على أثير إذاعتنا الحبيبة. شكرا لدوني، ميرسي دوني.
مساحة حرة كافي شو.